بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. قبل أن أبدأ باستقبال الاتصالات لهذا اليوم، أجيب على أسئلة الإخوة الصم التي وردت إلي عن طريق الزميل في لغة الإشارة الأخ. طيب، ما دام في مكالمات تنتظر نأخذها. يلا، من؟ ما تفضلي. أم آمنة من ليبيا.
أيوة،
تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي، مرحبا.
والله أنا عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
تفضلي.
السؤال الأول، لما كنت صغيرة قصدي إحنا نسكن في البدو وما معناش لا راديوات ولا تلفزيونات.
أيه.
على العموم أنا قصدي إن نصيم وما نعرفش يعني إن الدورة الشهرية إنها تفطر مثلا. ثلاث سنوات يعني.
أها.
أنا نصيم وخلاص، لا غسل لا شيء، قصدي نصيم من أول يوم يقولوا مثلا اليوم رمضان لين يقولوا عيد وخلاص. بعدين لما كبرت وفهمت صمت الأيامات، لكن ما عطيتش الفترات اللي يعطوا فيهن.
طيب يا أم آمنة.
إيه تو يعني.
إن شاء الله أبشري. السؤال الثاني.
لا أنا بدك تشرح لي يعني هل أنا نزيد نعاود الصيام والله يعني.
أنت قضيتيهم كلهم؟ قضيتيهم.
قضيت لكن ما عطيتش اللي
الأبشري
يعطبين هذا المدود.
أيوة أبشري يا مامي. إن شاء الله بعد شوي بعد ما أخلص أسئلتك وأسئلة الأخوة أجاوبك إن شاء الله. أعطيني السؤال الثاني.
إن شاء الله. السؤال الثاني، أنا عندي بنتي تخدم في شركة حكومية.
إيه.
وهو أخو جوزها قال لها أنت ما تخدميش وهو يخدم في الشركة، قال لها أقعدي وهي تخلص يعني تأخذ فلوس من الشركة كل شهر.
إيه.
والشركة هذه فيها بطاقات يعني ضمانية، ده أنا حتى أنا يعني تشملني البطاقة هي نعاين بها. إيه هو يعني هل صح ولا لا؟ وكان جابت لي حاجة مثل الفلوس ولا أنا أكل منها والله حاجة يعني صح ولا لا؟
بالنسبة يا أم آمنة، بالنسبة لأخو زوجها لماذا قالها أقعدي؟
والله هيك قال لها رجال وهيك ما تخدميش.
والشركة تعطيها راتب باستمرار؟
اخذ الراتب كل شهر ينزل.
ويعرف
نفس الشيء ولدي حتى هو
ويعرفون نفس الشيء. يعرفون انها في البيت. يعرفون انها في البيت.
ايه عارفينها في البيت. ايه
طيب ابشري يا ام آمنة.
وولدي حتى نفس الشيء، حتى هو جوزها تخدم في شركه حتى يوم وما تمشيش المرتب ينزل، وهو حتى هو نفس الشيء.
طيب واضح حكومية. واضح اختي، واضح واضح. اعطيني السؤال الثالث.
ايوه حتى هو ما يمشيش.
ماشي، اعطيني السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ايوه الثالث، انا في مره في مناسبه الشبشب بتاعي ضاع مني يعني.
ايه.
مشيت خذيت شبشب من وحده ثانيه من دون اذنها.
ايه.
وبعدين في مره عندها مناسبه مشيت لها قلت لها شبشب حطيت لها، لكن ما قلت لهاش يعني هذا مني، حطيت هيك وخلاص. خلصت روحي ولا لا؟
يعني انت جبتي اشتريتي شبشب جديد؟
اشتريت جديد وقليته عنده مناسبه حطيته وروحت وخلاص.
يعني
بما اني نحط ردت له الشبشب.
طيب يا امامنا.
وشكرا مبارك الله فيك واشرح لي كويس.
بارك الله، ان شاء الله تسمعين الجواب
ان شاء الله.
وليد.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
اولا نشكرك يا شيخ على هذا البرنامج الرائع.
الله يحفظك اخوي وليد.
ونشكر قناة الشارقة والقائمين عليها وعلى رأسهم شيخ الشارقة حاكم الشارقة الشيخ القاسمي.
الله يحفظه. الله يحفظه، جزاك الله خير. أمين. أخي وليد تفضل.
أنا سألت سؤال في حلقة، كان في آخر الحلقة في ولكن انت جاوبت عليه الظاهر في الحلقه اللي بعد اليوم الثاني. ما استطعت أن أسمع الجواب وبحثت عنه في اليوتيوب ما حصلت حقيقة. الحلقة في سنة 24 ربيع الأول هذا.
وش كان سؤالك؟
السؤال هل يجوز الإنسان أن يوزع جزء من تركته على الورثة وهو في حياته حال حياته؟
طيب.
وهل يعني يلتزم بنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين أو يقدر يساوي بين؟
والله تذكرت سؤالك يا وليد وأجبت إجابة طويلة طويلة طويلة.
كذا أنا بس أبغى من القائمين يحطوا الحلقة على اليوتيوب.
الحلقة تاريخ كم؟
12/12/2017 أو 24 ربيع الأول.
إيه لا لا أظنها قريبة مش بعيدة أظنها قريبة مش بعيدة.
الأسبوع الماضي 24 ربيع الأول.
طيب أبشر إن شاء الله ما يقصرون القائمين إن شاء الله.
كل الحلقات موجودة إلا هالحلقة مفقودة.
هذا من حظك إن شاء الله. أقول هذا من حظك لكن تشوفها إن شاء الله بإذن الله. عندك سؤال آخر أخوي وليد؟
بس هذا سؤال.
مرحبا أخوي مرحبا. أم محمد من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا أختي.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول في بداية حياتي العملية كنا مجموعة معلمات كنا صغار خريجات الشاد نتداول الكتب بين بعضنا كل واحدة تقرأ كتاب تحطه يعني كل واحدة تأخذ من الثاني كتب فكنا نقرأ من كتب بعض. إحدى المرات أخذت كتاب واحدة من الزميلات لأنه كبير ما رجعت لها فيها لأنه أقرأ وأستريح وأقرأ وأستريح ما رجعت لها فيها وسافرت هي للبنان وأنا سافرت للكويت وانقطعنا عن بعض انقطاع كامل. لكن أنا لما أعطتني ما قالت لي هذا بأمنك عليه أماني ولا قالت لي رجعي لي يعني. كنا بطريقة عفوية كنا نقرأ من بعضنا فالكتاب هذا أنا اعتبرته أماني في رقبتي وفي أحد كتب الدين قرأت مرة أنه بنزل السعير بروح بطلب شيء بالأماني وإلى آخره بحكمي أنا هذا الكتاب بحاطته أنا يعني بعتبره أنه بزمتي للسافر.
ما زال موجود؟
ما عرفش وين راح يعني أنا سافرت على الكويت وهي
لكن تعرفين عنوانه وتعرفين كذا
بعرف عنوانه هو كتاب باللغة الإنجليزية
وزميلتك ما تعرفين عنوانها
ولا إيش سافرت على لبنان ولا بعرف إيش هي راحت تزوجت وراحت وما عاد شفتها يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ ابني من فترة شهرين ونص أو ثلاثة أشهر فتح محل بالإضافة لعمله هو موظف بشركة
إيه؟
فتح متجر صغير فهلا امبارح قبل يومين بقول لي انه انا رحت اشتريت شجره الميلاد والزين والاشياء بدي احطها في المحل. قلت له لا يا ابني ليش تحط شجره عيد الميلاد ايش احنا لنا علاقه فيها؟ قال كل المحلات بحطوا. وبعدين هو الجدير بالذكر فضيله الشيخ ابني جدا صالح وما بيفرط فرض ولا بيفرط بر والدين ومحسن وكل الاخلاق الكويسه فيه والشجره بدي احطها مش عن عقيده وعن ايمان هي عبارة عن رمز مش أكثر بده يسترزق له شوي كل هالمسيحيين اللي إحنا نتعايش معهم بطريقة
سلبية. طيب السؤال واضح أعطينا السؤال الثالث. الله يغفر لنا في مكالمات تنتظر.
اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك أنك أنت الله لا إله إلا أنت هل ألتزم فيه من أذكار الصباح والمساء أو لا؟
إن شاء الله يا محمد.
تسلم.
مرحبا أختي.
الله.
أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
بارك الله بك. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول في أختي عاهدت سلفتها اللي هي أخت اللي هي زوجة حماها قالت إلها بعهد الله قالت لك يعني بعهد الله إذا حط عمر اللي بينت عهدات عليهن لسن عندي قلاد الذهب بعد فترة حصل هذا الأمر بس كانن هن السلفات الاثنين على خلاف اختلفوا صار خلاف بالعائلة وخبرت هي زوجها على هذا العهد اللي قاطعته هي على نفسها بس زوجها ما قبل هذا الأمر وما رضى انه هي القلادة لسلفتها فالسؤال تقول يعني هل كل عهد الله تلزم مثل النذر وهل أسمع كلام زوجي وما أوفي العهد أو أوفي.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. يعني تقول إذا زوجها محتم عليها إنه ممنوع تختلف هي وياه إذا سوت هذا العهد.
واضح أم أحمد واضح.
بارك الله فيك. السؤال الثاني أنا أم أيتام عندي 3 أطفال. تركنا زوجي راتب شهري راتب تقاعدي أنا وأطفالي فإحنا سوا بالراتب يعني أنا أمهم من حقي إنه أستخدم كيف في مالهم أو أعزل مالهم عن نصيبي واحد
إن شاء الله إن شاء الله
وأتمنى إنه أنا المسؤولة عنهم وأكفي مصروفهم واللي يزود أجمع لهم إياه لبناء منزل
إن شاء الله يا محمد الله يوفقنا وياك
بارك الله فيك الله يبارك فيك
تفضل أم محمد من السعودية
ألو السلام عليكم
عليكم السلام
حبك الله يا شيخ
مرحبا محمد تفضلي
الله يسلمك عندي أبغى سؤال يعني عن الزير والبيانو
عن إيش
هي الزير والبيانو يعني موسيقات وأغاني وناس يحطون سدادات في أذانهم ويحضروا هل يجوز كذا ولا ما يجوز
في الأعراس
ايوه في الاعراس والحفلات هو
ان شاء الله
يشغلون الناس الاغاني وما يبغون يحضرون قال لك الزير والاغاني
ان شاء الله
يحطون سماعات يعني سداده يسكرون الاذانهم عشان ما عاد يشوفوا ويروحون يلعبون يروحون معاهم في العرس
ابشر يا ام محمد
ابغى اشوف ايش حكمه هذه
ان شاء الله ان شاء الله
حلال ولا مي حلال ولا
ان شاء الله ان شاء الله ابشري طيب نكتفي
يلا
نكتفي بهذه الاسئله الاخوه الصم في السؤال الأول تسأل إحدى الأخوات من الصم عن الرموش الصناعية تقول ما حكمها أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الرموش الصناعية التي يستعملها كثير من النساء في الحفلات والزواج والمناسبات وكذا في خلاف بين الفقهاء المعاصرين من جهة الحكم منهم من يمنع ومنهم من يجيز الذين يجيزون يقول هذا لا يدخل في الوصل هذا مجرد زينة مجرد كذا والذي يمنعون قالوا لا هذا من الوصل ولذلك يا أخت الفاضل الاحتياط أنك تخرجين من هذا الأمر ولا تفعلين وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة ولعن المستوصلة وإذا ما جئنا نخرج هذه المسألة نجد بأنها إلى الوصل أقرب إلى الوصل أقرب ولذلك ابتعدي عنها براءة للعرض والدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وبعدين هي ليست من الضروريات ما تتوقف عليها الحياة ولا يتوقف عليها مسائل الحفلات فتبتعد عنها وزيادة على الغش والتغرير والخديعة وإظهار المرأة نفسها بصورة هي في الواقع على خلاف ذلك على خلاف ذلك فتنبهين لهذا بارك الله فيك إحدى الأخوات الصم تقول كنت متوضئة وبعدها وضعت المكياج يعني هل ينتقض الوضوء بمثل هذا أخت الفاضلة لا ما ينتقض الوضوء ووضع المكياج بعد الوضوء ما في شيء يعني المرأة إذا تمكيجت بعدما كانت متوضئة تصلي في مكياجها والحمد لله وصلاتها صحيحة صلاتها صحيحة لأن المكياج ليس من نواقض الوضوء الزينة والتحسن هذا تتزين المرأة سواء في بدنها في ثيابها هذا ما له علاقة في الوضوء الوضوء باب آخر بارك الله فيك أم آمنة من ليبيا تقول لما كانت صغيرة وكانوا في البدو تقول ما كنا نعرف بأن المرأة إذا حاضت تفطر في رمضان تقول لما انتقلنا المدينة عرفنا الأحكام تقول قضيت جميع الأيام 3 سنوات اللي كنت فيها في البادية وما كنت أعرف وكنت أصوم رمضان كاملا تقول قضيت هذه الأيام باقي علي الكفارة كيف أدفعها يا أم آمنة بارك الله فيك وأحسن الله إليك وتقبل الله منا ومنك ما دمت أنك قد صمت يكفيك هذا ما في حاجة بارك الله فيك إلى أنك تطعمين ما في حاجة لماذا؟ لأنك كنت تجهلين الحكم كنت تجهلين الحكم والجهل لمثل حالتك عذر فما دمت أنك قضيت يكفيك هذا والحمد لله ما في داعي إلى أنك تطعمين هذا تصدقي أنت صدقة عامة إذا أحببت عندك خير عندك أموال تصدقي صدقة عامة على الفقراء والمساكين أما تخرجين كفارة لأجل هذا لا يكفيك قضاء الأيام فقط يكفيك قضاء الأيام فقط بارك الله فيك أم آمنة تقول يعني بأن عندها بنت تخدم في شركة حكومية تقول أخ زوجها قام ومنعها وقال لها ما تذهبين، تقول بدأ الراتب الآن ينزل لها وهي في البيت، تقول أنا ما الحكم في مثل هذه الحالة، وما الحكم فيما لو إذا أتت لي بمال أو بهدية أو شيء من هذا القبيل يعني، وهو تقول نفس الشيء أيضا يأخذ راتب من دون عمل، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي أم آمنة بارك الله فيك، أولا إذا كانت الشركة عندها في نظامها أنه يجوز للموظف أن يجلس في بيته وتصرف عليه، أو نفس الشركة الحكومية تعلم بهذا تقول نحن راضين بهذا بحكم أو بسبب أوضاع الأمنية للبلد، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الوظيفية مثلا، فقالوا لها أنت اجلسي في البيت ونحن نصرف لك راتب، ما في شيء، هذا الراتب حلال وكل ما ينتج عنه حلال. أما إذا كان لا فيه خديعة وفي غش وفي كذب، وقال هذا أخو زوجه قال مثلا أنت اجلسي في البيت وراتبك يأتي وأنا سأتصرف، يروح يكذب على مدير الشركة أو المسؤول مثلا ويقول والله هذه مريضة أو كذا، أو يختلق الأعذار، هذا لا يجوز وحرام، الراتب حرام وكل ما يصدر عنه حرام. فتنبهي لهذا بارك الله فيك، أنت الآن تجيبين على نفسك وبنتك هي التي تجيب على نفسها، لماذا جلست في البيت؟ هل الشركة تعلم؟ وإذا علمت هل أذنت؟ وهل عندها في نظامها بأنه مسموح؟ لأن أنا سمعت بعض الدول اللي تعاني مشاكل وكذا قالوا لي قسم كبير من موظفينهم اجلسوا في بيوتكم حتى تنتهي الغمة وتنكشف الأزمة وترجعون، ورواتبهم ماشية ما في شيء. أما إذا كان لا الشركة والمسؤولين قل لابد تحضر ولا وكذا، ويروح بعض الناس يكتب تقارير غش مريض أو كذا أو كذا ويكذب عليهم ويتحايل عليهم، هذا حرام ولا يجوز. أم آمنة بارك الله فيها تقول يعني أحيانا تقول في مناسبة من المناسبات ضاع الشبشب حقها، تقول قمت فأخذت شبشبا آخر، يعني أكرمكم الله النعال هذه، تقول فرحت واشتريت شبشب آخر من السوق وحطيته في محله لصاحبة المناسبة، تقول هل برئت الذمة؟ نعم برئت ذمتك ما دمت أنك اشتريت شبشبا جديدا ونعل جديد وضعتيه في محله ما في بأس. أما إذا كان ما اشتريتيه أو أتيت بنعال أقل من هذا لا ما تبرأ الذمة، لابد أن يكون مثله أو أعلى منه، لابد أن يكون مثله أو أعلى منه، فاللي فعلتيه صحيح بارك الله فيك يا أم آمنة. وليد من السعودية، طبعا وليد سأل عن قضية توزيع التركة قبل الوفاة أو جزء من التركة، ويقول في أن حلقة سابقة طبعا أنا أجبت إجابة طويلة وفصلت القول في هذا، وإن شاء الله بإذن الله يا أخي وليد القائمين على البرنامج يساعدونك إن شاء الله، ولعل إن شاء الله يبثون الحلقة كاملة وتستمع إلى الجواب، تستمع إلى الجواب لأني فصلت فيه تفصيل كامل، أعتقد بأنني ما أستطيع الآن لكثرة الأسئلة الموجودة عندي. أم محمد من الأردن يعني تقول بأنها في بداية حياتها العملية مجموعة معلمات كانوا يتداولون بينهم الكتب، وحدة تعطي الثاني كتاب والأخرى هكذا يستفيدون يقرؤون، تقول إحدى زميلاتي في العمل أعطتني كتاب باللغة الإنجليزية، تقول ثم سافرت إلى لبنان تزوجت وأنا سافرت إلى الكويت وبقي الكتاب عندي فترة من الزمن ثم فقدته، تقول في مثل هذه الحالة ما العمل، خاصة وأن هذه الأخت يعني ليس لي إليها سبيل يعني ما اختفت، تقول هكذا أم محمد. أخت الفاضلة بارك الله فيك، إعارة الكتب أو استعارة الكتب من الأمانات، من الأمانات، ولذلك يضمنها الإنسان في حالتين، حالة التعدي وحالة التفريط. أما التعدي فهو أن يقوم الإنسان فيفعل في هذه الأمانة شيء يضر بها، يعني مثل تعرضينها للشمس أو للمطر أو بيد الأطفال أو شيء قطعونها مثلا أو قريب من المطبخ وتحترق ضمان، أو التفريط تركها وإهمالها مثلا، طبعا هذاك فعل شيء يضر فيها وهذا الإهمال. ولذلك أختي الفاضلة كان الأصل أنك ترجعين الكتاب لأنه أمانة، الآن بارك الله فيك يبقى الكتاب أمانة في ذمتك، إذا حبيت تتخلصين منه تتصدقين به مثلا على جهة تستفيد من هذا الكتاب إذا كان له قيمة، إذا كان له قيمة، لأن ليس كل كتاب له قيمة، بعض الكتب ما يجوز التصدق بها مثلا الروايات الماجنة، الكتب التي لا خير فيها، كتب السحر والزندقة وكذا، هذه ما يتصدق فيها الإنسان، فإذا كان هذا الكتاب فعلا كتاب علمي، كتاب يضيف للناس إضافات علمية وشيء من الأمور التي ينتفع بها الناس، تشترين مثله وتتصدقين فيه أو تضعينه في مكتبة. إذا ظهرت يوم من الأيام زميلتك هذه تعطينا الكتاب والأجر لك، إذا ما ظهرت برئ ذمتك بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نروح له ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم محمد في سؤال ثاني تقول لها ابن من شهرين فتح محل بالإضافة إلى عمله، تقول يعني هذا المحل ذهب واشترى شجرة الميلاد، يقول حطها في محلي، تقول قمت فأنكرت عليه. أم محمد تقول أنكرت على ابنها، تقول يعني ما لنا علاقة أو شيء، تقول لا يعني قال بأنه الناس كلهم يضعون شيء من هذا القبيل وتثني على ولدها في الصلاة. أختي محمد أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية وأن يصلح لك الذرية وأن يبارك في تجارة ابنك وأن يجعلها إن شاء الله نافعة وأن تدر عليه الخير يا رب العالمين. في مسألة قبل ما نبدأ يا أخواني بارك الله فيكم، بالنسبة لأهل الإسلام من 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 أفضل الناس تعاملا مع الآخرين، ومن أفضل الناس ذوقا، ومن أفضل الناس وسطية واعتدالا في التعامل مع الآخرين. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة مجموعة يعني كان أمشاج وأشكال وألوان من 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 الناس المنافقين اليهود، بعض الوثنيين، جاء النصارى من نجران إليه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من 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 أكثر الناس يعني رفعة في هذا التعامل. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه اليهود فاستجاب لدعوتهم، أكل عند امرأة يهودية واستضافه يهودي. النبي عليه الصلاة والسلام زار يهوديا حينما سمع بأنه مريض ودعاه الإسلام فأسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الناس بالعدل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على مشاعر الآخرين، فما دام أنه ليس هناك يعني عداء ولا 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 إخراج من الديار ولا كذا، فالله عز وجل ما أمرنا ببرهم وبيقول كما الآية الكريمة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وهذا لفظة البر لها معنى واسع عظيم. ولذلك للأسف الشديد بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم فيها بعض المسلمين الجهلة للأسف الشديد أخطر شيء يوم أن تلبس بالإسلام، والإسلام منها براء، الإسلام من هذا براء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قالت له أسماء بنت أبي بكر يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة أفأصل أمي، قال صلي أمك. وكان أخ لعمر مشرك وكان سلم يأمره بأن يصله. ولذلك عندنا قاعدة عظيمة حول هذه المسألة فيما يتعلق بقضية الإحسان إلى الآخرين، في قضية الرحمة بهم، في قضية محبة الهداية لهم، في قضية دعوتهم إلى الخير، في قضية مساعدتهم. عندنا في الفقه لما نأتي عند أبواب مثلا الزكاة والهبات وكذا، الزكاة قسم منها يعطى لغير المسلمين، وهذا طبعا بتصرف الإمام ولي الأمر الحاكم السلطان هو الذي يقدر هذه المصلحة ما يسمى بالمؤلفة قلوبهم. عندنا الوصايا، يجوز للمسلم أن يوصي لغير المسلم بما بحدود الثلث. عنده شخص مثلا الآن كثير من الناس يسلم جديد يسلم وعنده أموال فيحب أن يوصي لأبيه لأن غير لا يرث، أو يوصي لأحد مثلا يوصي لأمه غير المسلمة ما فيها شيء. عندنا الهدايا لغير المسلمين جائزة، عندنا العطايا جائزة، عندنا الهبات جائزة. هذه التوليفة العجيبة من الأحكام يجهلها كثير من الناس. الخلط وين يكون؟ أحيانا بعض الناس يبدأ إيش يتجاوز هذا الحد فيدخل في أمور ما لنا علاقة فيها، يعني مثل قضية ابنك هذا شجرة إيش علاقتنا نحن مثلا، هذه في اختصاصهم هم، لماذا نزاحمهم؟ ولذلك هذه من اختصاصهم هم. وقد أحسنت يا أختي الفاضلة حينما قدمت لابنك النصيحة، ما في داعي. وعمل الناس ليس حجة، يعني لما يجي الناس يعملون غير حجة، يعني نحن عندنا مناسباتنا، عندنا أعيادنا، عندنا كذا، لما يجي شخص غير مثلا مسلم نستغرب لما يجي مثلا يمارس نفس الشيء هو غير مسلم. ولذلك أختي الفاضلة هذه الأشياء كل اللي ذكرتها هذه التي ينبغي العمل عليها، أن الإنسان يحب الخير الآخر ويدعوهم ويتمنى لهم الخير وكذا. لكن ما يتعلق بقضايا الدين والاعتقاد لا، هذا جانب آخر، هذا جانب آخر. ولذلك أصري على يعني دعوتك له وكذا، وقولي له فعل الناس غير حجة، يعني ما يفعلون الناس فعل معين لا يعني بأن الحق معهم، الحق في كتاب الله والحق في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختي أم محمد في سؤال الثالث تقول يعني هذا الدعاء: اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك إلى آخر الحديث، تقول هل لي أن ألتزم به في أذكار الصباح والمساء؟ أختي الفاضلة، هو هذا الحديث ورد لكن الكلام في إسناده، فمن أهل العلم من يضعف الإسناد، ولذلك قالوا لا يعمل به، يعني لا يلتزم به التزام، لا يعتقد بأنه من أذكار الصباح. من أهل العلم من حسن إسناده، ولذلك يذكرونه في كتب يعني في أذكار الصباح والمساء، يذكرون هذا الحديث، وبعضهم يذكره في أذكار نعم اللهم أني أشهد، يذكرونه في أذكار الصباح، في أذكار الصباح. ولذلك لو أتيت به أحيانا ما في بأس، لكن على ألا تلتزم ذلك، ولأجل الخلاف الوارد في ثبوت الحديث من عدمه. أم أحمد من العراق تقول بأن هناك أخت عاهدت سلفتها، سلفتها تقول يعني زوجة حماها، إن حصل شيء، تقول قالت لها بعهد الله إن حصل هذا الأمر لك قلادة، تقول حصل الأمر، ولكن المشكلة لما حصل الأمر كان بينهم خلاف بين المرأة هذه وبين سلفتها، تقول شاورت زوجة، زوجها رفض، تقول ما العمل؟ أولا يا أخت الفاضلة، نصيحة للأخت هذه ونصيحة لكل من يشاهدني، على الناس أن يعظموا اليمين، على الناس أن يعظموا القسم، لأن الله تعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يقول جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالقسم والعهد واليمين يجب أن يعظمه الإنسان ولا يستسهله. الآن أغلب الناس لما استسهل اليمين أصبح يحلف بالصدق والكذب، ولذلك ربنا جل قال واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وابن مسعود وجمع من الصحابة كانوا لدرجة أنهم ما يقسمون إلا في الوقت الحاجة والضرورة، لماذا؟ لأن هذه مسألة عظيمة، فالذي يستسهل اليمين ربما يدخل في الكذب ويدخل في أي شيء حتى في أشياء تافهة، أما الذي يعظم اليمين لا. أمر آخر، الحلف بعهد الله أمر غاية في الخطورة أيضا، يقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا، ويقول جل وعلا عن المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، نسأل الله العافية والسلامة، الله يحمينا. ولذلك خطير جدا إنسان يقول بعهد الله وكذا ثم يأتي وينقض العهد وينقض الميثاق. أمر آخر فيما يتعلق بالجواب على سؤال هذه الأخت، الخطوة الأولى تقنع زوجها، تبين له بأن هذه مسألة تتعلق بينها وبين ربها جل وعلا، وحاول تقنع قدر المستطاع بأنه لابد يسمح لها وتعطيها القلادة، ولعل إن شاء الله في إعطائها القلادة مد لجسور التواصل وإنهاء لملف الخلاف اللي بينها وبين سلفتها وعودة المياه إلى مجاريها، وأيضا إظهار يعني أصلها ومعدنها الطيب، وأن لما عاهدت التزمت بهذا تحت أي ظرف مثل ظرف الخلاف اللي حاصل بينهم، ولا شك بأن هذا سيشجع إن شاء الله على نشر الخير. فيما لو إذا قدر والزوج قال هددها بالطلاق إن هي فعلت، فتكون يمين في أصح قولي أهل العلم، عليها كفارة يمين تطعم 10 مساكين، لكن هذه حالة متأخرة، مرحلة نهائية ما تلجأ إليها إلا بعد أن تيأس من إقناع زوجها. تفضلوا. نعم، أم أحمد أيضا في سؤالها الثاني تقول هي أم أيتام عندها 3 أطفال، تقول زوجها ترك لها راتب تقاعد تتقاسم وهي وأطفالها، تقول يعني هل من حقي أنني أتصرف في مال الأطفال أم أنني أعزله حتى أبني لهم بيت وشيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لراتب التقاعد على حسب ما عندكم من نظام وقانون، فما دمت أن قلت بأن النظام التقاعد بينك وبين أولادك نصيبك معروف وكل نصيب كل واحد معروف، لكن هل لك أن تتصرف في أموال الأطفال؟ نعم، وفق المصلحة، فإذا كانوا في مدارس تشترط رسوم دراسة تنفقين عليهم منه مسائل الأكل، مسائل الشرب، مسائل اللباس، مسائل المناسبات، الأعياد، تشترين لهم من أموالهم. ولذلك أنت الآن أخت الفاضلة بالخيار، أمامك خيارين. الخيار الأول أنك تعزلين أموال الأطفال بالكامل وتنفقين من عند يعني حصتك أنت، وتقول أحتسب الأجر في هذا، لك الأجر والثواب وأبشري بخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وامرأة زاحبت النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة وهي امرأة أرملة عندها أيتام رفضت الزواج ورفضت الدنيا لأجل تربية الأولاد. يقول رسول الله وجدتها على باب الجنة، وهذا جنس وليس امرأة يعني بعينها، هذا جنس نساء. يعني يوجد إلى يوم القيامة نساء مسلمات توفي عنهن أزواجهن فتركن زينة الحياة الدنيا وتركنا الرغبة في الأزواج وتركنا الأمور واجتهدنا في تربية وإصلاح الأولاد حتى بلغوا. هذه يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام في 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 دخول الجنة. أمر آخر تقول والله ما أستطيع، الحصة اللي عندي أنا قليلة فمحتاجة، لك الحق الكامل والشريعة تكفل لك هذا ولله الحمد، فتأخذين منهم يعني تضعين يعني برنامج لقضية الإنفاق من أموالهم بالسوية وبالقسط، وما زاد ممكن تحتفظين لهم به في قضية شراء البيت. تفضل أم حسين. تفضل أم حسين.
بدي محظورات المطلقة.
المطلقة؟
أيوة، يعني الأشياء اللي لازم ما تعملها ممنوع عنها يعني.
طلاق رجعي ولا بائن؟
لا دائم
إن شاء الله يا أم حسين.
شيخ في سؤال تاني. عمي مفقود يعني من زمان تقريبا شي 5 سنين، ومرته يعني مرت عمي يعني تصير عليها انه تسوي عدة ولا لا، يعني لهلا ما بنعرفه هو ميت عايش الله أعلم.
إن شاء الله يا أم حسين.
شيخ بنتي بدها تسأل على حكم العزف على البيانو.
تسأل عن ماذا؟
حكم العزف على البيانو، تحب يعني هيك تتعلم عليه وننصحها انه لا تقول خلاص اسألي للشيخ.
البيانو؟
البيانو
يعني الآلة. إيه الأورغي. نعم. طيب يا أم حسين
شكرا الله يسعدك.
مرحبا مرحبا. تفضل أم إبراهيم. أم إبراهيم من أستراليا معانا. أم إبراهيم.
نعم نعم نعم.
تفضل الله يرضى عليك. تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أريد أسألك سؤال، بس السؤال هو سؤال واحد بس يعني مجزأ يعني من كذا جزء.
تفضل.
أولا السؤال يبدأ ما حكم الحسد في الإسلام؟
طيب.
وما عقوبة الحاسد في الدنيا وفي الآخرة؟ وما هو علاج الحسد؟
إن شاء الله إبراهيم.
وما المقصود بحسد الأقران؟ يا ريت يا شيخ الله يخليك تفسر لي هذا.
إن شاء الله إبراهيم. إذا ما حصل اليوم إبراهيم بكرة إن شاء الله، ها؟ لأن وقت البرنامج.
طيب إن شاء الله.
على الآخر. تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم محمد.
ألو.
تفضل أم محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ أبغى أسألك، هل يوجد تحصين للأطفال من الزنا؟ أن
تحصين؟ نحط إيدنا.
تحصين؟ تحصين الأطفال من الزنا، يعني أطفال يعني صغارية، يعني نحط إيدنا على رأسهم.
أيوة.
ونقرأ سورة القدر 7 مرات.
بس قلتي لي تحصينهم من أي شيء؟
من الزنا طبعاً. إحنا نقرأ الأذكار صباح والمساء عليهم.
الزنا؟
الزنا الزنا إيه؟
الزنا؟
إيه.
كيف يعني الطفل يحصن من الزنا؟ كيف الزنا يعني؟
ما أعرف والله، أنا سمعت شيء اليوم إن نحط رأسنا إيدنا على رأسه ونقرأ سورة القدر 7 مرات.
إيه؟
وهذا تحصين للعمر كله.
ها يعني مستقبلاً إيه؟ يعني هذا من الخرافات يا أم محمد، هذه من الخرافات. بارك الله فيك وتسمعين الجواب.
تحصين الأطفال إنزين هي أذكار الصباح والمساء ونمسح عليهم.
طيب إن شاء الله غدا بإذن الله إذا الله يسر وعان تسمعين إن شاء الله كيفية تحصين الأطفال بالأذكار الشرعية
من كل شيء.
إن شاء الله.
شكرا طيب.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أم محمد من السعودية تسأل تقول يعني ما حكم الزير تقول بعض النساء إذا ذهبنا إلى حفلات الزواج ويضعن سدادات في الأذن علشان ما يسمعون المعازف ومثل ما ذكرت الزير والبيان والأغاني وغير ذلك، تقول ما الحكم؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لإجابة الدعوة في مسائل الزواج واجبة في أصح قول أهل العلم، العلماء يقول هل يجب أم يسن؟ الصواب بأنها واجبة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، وفي لفظ خمس قال وإذا دعاك فأجبه. قال العلماء الدعوة هنا دعوة الزواج، دعوة العرس يذهب إليهم، هذا واحد. الأمر الثاني إذا كان في الزواج منكر كوجود معازف أو وجود اختلاط أو وجود خمر أو وجود يعني كلام سيء مثلا، فإن الشخص بين أمرين، إذا كان قادرا على التغيير باستطاعته أن يغير، ها، وإذا جاء رجل معروف أو امرأة معروفة يحترمونها الناس لها الحشمة ولها المكانة، وما شاء الله الناس إذا يعني دخلت الكل يستمع إليها والكل، فيجب عليها أن تذهب وتقول وقفوا هذا وسووا هذا واعملوا هذا، استجابة لله واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان غير قادر على التغيير ويعرف بأن هذا فيه منكر الزواج، في شرب خمر، في اختلاط رجال بنساء، أو في معازف، فإنه لا يجوز له أن يذهب، لا يجوز له ويحرم عليه. قد نص العلماء على هذا في المذاهب الأربعة، نصوا على أنه إذا ما استطاع التغيير فإنه يرجع ولا 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 يدخل إلى حفلة الزواج ما دام أن فيه منكر. أما إذا كان قادر على التغيير، يعني مثل إذا قال لهم هذا غلط وهذا كذا وهذا المباح، فيجب عليه يذهب ويغير، لأن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمر آخر، يعني ينبغي على الناس أن يتقوا الله وأن لا يخسروا الناس. يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن يجمع بين مفسدتين، مفسدة وقوعه في معصية الله ومفسدة خسرانه للناس. لا، وبعض الناس يشرح يقول ليش ما تجونا؟ طيب يا أخي أنت الآن أتيت بأمور ما يرضاها الآخر، ليش تلزمهم؟ ولماذا مثلا يصير في خاطرك عليهم شيء؟ أنت اللي أخطأت في حقهم، أخطأت في حق نفسك وأخطأت في حق الآخرين. وبعدين من قال أن الزواج ما فيه لعب وما فيه شعر؟ من يقوله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاءت من زواج من عرس لبعض الأنصار، قال ماذا قلتم؟ قالوا ما قلنا شيء. قال لا، قولوا أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فالزواج يحصل فيه فرح ويحصل فيه شعر، والنساء يضربن بالدف، والرجال يسوون العرضات الشعبية ويقولون القصائد، والنساء يعني يمارسن اللهو البريء، ما فيها شيء. لكن تدخل الحرام وتشرع على الناس، ما لك حق يا أخي الفاضل، وما لك حق أيضا تشرهين. لكن عندي قضية أعالجها ومهم جدا أني أذكرها. بعض الناس له رحم، يعني مثلا يتصلون بنا كثيرا يقول والله هذا زواج أخوي أو زواج أختي أو زواج والله مثلا كذا، ومصرين على هذا الأمر، وإذا ما رحت سيترتب منكر أعظم وهو القطيعة. نقول لا، في هذه الحالة ممكن يا أم محمد تستخدم السدادات مثلا، أو أنها تذهب تسلم وتؤدي الواجب وتخرج، أو أنها إذا رأت والله بأن هذا سيترتب عليه قطيعة، عندنا قاعدة في الشريعة ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم، يعني مفسدة حرام ومفسدة حرمتها أشد، وما يمكن دفعهما جميعا إلا بارتكاب أحدهما، خلاص ترتكب المفسدة الصغرى الحضور مع الإنكار بالقلب إذا كان الإنسان ما يقدر يغير، و دفع للمفسدة الكبرى وهي قطيعة الرحم. فتنبهوا لهذا واحرصوا بارك الله فيكم دائما على النصيحة الحبية، على النصيحة الودية، على التلطف مع الآخرين، على إيجاد البدائل. صحيح شريعتنا ولله الحمد شريعة عظيمة، وليس بالضرورة أن واحد يقول وين البدائل، لا البدائل أصلا موجودة في النص، لكن بعض الناس يقول لازم توجد لي بديل حتى لو كان ما في بديل، مو بصحيح، البدائل موجودة مثل ما ذكرت لكم، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف
قولوا الشعر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا كذا وكذا، هذا الذي ينبغي. أما والله أننا نقلد كل الناس أو أننا والله لابد نأتي ب يعني ما يغضب الله عز وجل، هذا أمر غاية في يعني تنتبهوا له. بارك الله فيكم. أم حسين من السعودية تسأل تقول ما هي محظورات المرأة المطلقة طلاقا بائنا؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا يمنع عليها قضية التصريح بنكاحها، لكن التلويح والتلميح ويعني مثلا يجوز. المطلقة طلاق بائن، انتبهي، في عندنا طلاق رجعي هذا حرام، هذه زوجة ما زال الزوج. الطلاق البائن هي المرأة التي أبانها زوجها بثلاث طلقات أو أبانها بحيث أنه طلق طلاق رجعي وخرجت العدة ولم يراجعها، في هذه الحالة يحظر عليها فقط أن تتعرض للخطاب، لكن إذا يعني عرض الناس بالخطبة ما في بأس، مثل قول إذا انتهيت من العدة خبرينا، مثلا إذا خلصت عدتك لا تنسين من نفسك مثلا اتصلي بفلانة أو اتصلي بأمي أو اتصلي بكذا، ما فيها شيء، هذه يسمونها التعريض، هذه يسمونها تلويح تلميح. أما التصريح بالخطبة لا، منع الله عز وجل ذلك. أم حسين تقول عمها مفقود من 5 سنوات، تقول ما يعرف له طريق، تقول يعني ما موقف زوجة العم؟ أخت الفاضل، أسأل الله تعالى أن يرد عمكم إليكم ردا جميلا وسالما غانما. الأمر الثاني، بالنسبة للإنسان الذي فقد في طريق غالبه الهلكة، مثل في حرب أو مثلا في فتنة أو مثلا في اقتتال مثلا أو مثلا ركب البحر أو دخل إلى منطقة خطيرة مثلا، فإن الفقهاء يقولون ينظر أو تنتظر المرأة من ساعة فقده 4 سنوات، من ساعة فقده 4 سنوات، وذلك لأن في الغالب أن من ذهب في هذا الطريق في الغالب أنه لا يسلم، في الغالب أنه لا يسلم، ثم بعد ذلك تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام، ثم إذا يعني أحبت الزواج تزوجت. لكن أفضل شيء أخت الفاضلة، أفضل شيء أن زوجة عمك تلجأ إلى المحكمة وتخبرهم بأن زوجها من 5 سنوات والآن تريد تتزوج مثلا، يعني لها الحق. إذا تقول والله لا أنا ما أريد أتزوج أنا أنتظره، هذا وفاء عظيم، هذا وفاء عظيم تشكر عليه، تقول لا والله أنا من حقي وأنا متضررة، لها الحق وتتزوج الحمد لله. لو ظهر زوجها في يوم الأيام، عندنا أحكام في الشريعة مهمة، إذا ظهر وهي لم يدخل عليها زوجها رجعت إليه بالعقد الأول، إذا ظهر وقد دخل عليها زوجها الثاني فإن هذا الزوج يخير إما بالرجوع مع دفع المهر أو ترك، إما بإرجاعها له وإما بتركها له مع أخذ مهرها إذا أحب وأراد. لكن عموما أهم شيء أخت الفاضلة تلجأ للمحكمة، المحكمة هي اللي تعلمها الأحكام هذه. أم خلاص طيب خلاص أم حسين الله يرضى عليك، سؤالك الثالث أجبت عليه قبل قليل، بينت بارك الله فيك. بقي عندي أم إبراهيم من أستراليا وأم محمد ومن أبو ظبي، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته تستمعون لأجوبتكم في أول البرنامج إذا يسر الله وأعان. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.